إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
إنما أمرهم إلى الله
أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنهم خوارج هذه الأمة لقد نشأت فتنة الخوارج منذ عصر مبكر في هذه الأمة بذرتهم رجل يدعى ذو الخويصرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم وإذا بهذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اعدل اعدل ما هذه قسمة أريد بها وجه الله سبحان الله تقول له يا رسول الله ثم تقول اعدل ما هذه قسمة أريد بها وجه الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك خبت وخسرت من يعدل إذا لم أعدل من يعدل إذا لم أعدل فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا الرجل أي من جنسه ومعدنه وعلى شاكلته أناس أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم بدأت الشجرة الخبيثة تنبت أيام خلافة علي رضي الله عنه وبعد موقعة صفين وصفين من بعد الجمل والسر في ذلك البذرة الخبيثة لدين السبئية وعبد الله بن سبأ ذلكم ابن السوداء الذي كان من وراء الفتنة في عصر عثمان وعلي رضي الله عنهما ومن بعد صفين طالب أهل الشام بالتحكيم وعلي يرفض فماذا قال القراء لعلي كانوا يعرفون إلى ذلك الوقت باسم القراء كلهم يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب فإذا بهم يطالبون عليا بقبول التحكيم ويقولون يا علي أجب إلى كتاب الله وإلا دفعناك برمتك إليه دفعناك إلى القوم إلى عدوك أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان فقال لهم رضي الله عنه فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي أما أنا فإن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم ثم بعد أن خرجوا على علي رضي الله عنه قام علي يخطب وإذا برجل من القراء يقول يا علي أشركت في دين الله الرجال حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله فتنادوا من كل جانب في المسجد لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله فجعل علي رضي الله عنه يقول كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق أريد بها باطل ومن ثم كفروا عليا وكفروا من قبله عثمان كفروا معاوية وكفروا الحاكمين وكفروا كل من رضي بالتحكيم ظنا منهم أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والتي بعدها الظالمون والتي بعدها الفاسقون ينطبق هذا على علي وعلى من معه وعلى كل من رضي بالتحكيم إنه الفهم المقلوب لدين الله أصل مذهب الخوارج في القديم وفي الحديث إنهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم أي يقاتلونهم أو يحاربونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض وكان يدعى ذو السدية ورؤي بعد قتال علي رضي الله عنه للخوارج انتهت المعركة بحاروراء فقال رضي الله عنه ابحثوا لي عن ذي السدية فبحثوا فلم يجدوه فقالوا لا نجده يا أمير المؤمنين قال لا والله ما كذبت ولا كذبت ابحثوا عنه ثانية فوجدوا قوما قد قتل بعضهم فوق بعض فنحوهم فإذا هو آخرهم من ناحية الأرض بنفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فكبر علي وخر ساجدا لله رب العالمين إنهم الخوارج كل من خرج على الإمام الحق تأمل هذا الوصف جيدا من خرج على الإمام الحق وليس على كل إمام أو ليس من هو موصوف بالإمام أصلا من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه وفيما أجمع عليه الخوارج تكفير علي وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم مع التبري منهم وعدم موالاتهم الثاني ليست الخلافة ركنا من أركان الدين ويمكن للمسلمين أن يعيشوا بدون خليفة وحسبهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهم وإذا دعت الضرورة لإقامة خليفة فليس ضروريا أن يكون قرشيا أو هاشميا كما قالوا إن الإيمان رأس الأعمال والعمل جزء من الإيمان ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله وإيمانه فهو كافر والعياذ بالله كما قالوا بكفر مرتكب الكبيرة أو كفر المصر على المعصية ومنهم من لم يفرق بين الكبائر والصغائر ثم توسعوا في دائرة الكفر والتكفير حتى شمل السلف والخلف ثم جميع الأمة واستحلوا أموالها ثم صاروا فرقا شتى حتى بلغوا 20 أو زادوا عليها، في من يعرفون أول من عرف المحكمة الأولى والأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والإباضية وما أكثر الإباضية في زماننا، ولا تزال منهم فرق. ولست بصدد حديث عن الخوارج القدامى، لكنها التوطئة التي لا بد منها لمعرفة الأصل لهذا التكفير ولفكر الخوارج في العصر الحديث. هذه هي البذرة الخبيثة. نعم، هذه هي الأصول التاريخية لهذه البدعة المنكرة المتمثلة في ظهور الخوارج وانتشار قضية التكفير، وكيف ومتى تفجرت، ومن الذين تولوا كبرها وتحملوا وزرها. هذه البدعة لم تنتهي بعد، ولم يقض عليها بانتهاء فرقها وطوائفها، ولكنها لا تزال حية في الواقع، تخرج علينا في أثواب مختلفة، ومنها فكر التكفير في مصر ظهر في أواخر الستينات وانتشر في السبعينات، ثم توارى فيما بعد ذلك فكر التكفير باسم التكفير والهجرة، مؤسسه شكري مصطفى، والدواعش في العراق والشام حديثا. ولا تزال، لقد ظهرت أفكار فرق الخوارج في أوساط فئة من الشباب الملتزم كرد فعل عنيف للواقع السيء في حكم العسكر في مصر، وكانت هناك الاعتقالات والتعذيب من أيام العبد الخاطر المسمى جمال عبد الناصر، مع خلل أو اضطراب في العقيدة، مع سطحية في الفكر وعشوائية في الحركة. شباب حاولوا معرفة الحقيقة لكنهم أخطأوا الطريق، فاعتنقوا أفكار الخوارج مرة أخرى، فوجدنا من يعتقد كفر من ارتكب المعصية وأصر عليها، وكفر من لم يحكم الشريعة، وكفر من والى غير المسلمين. وفي ذلك شيء من الحق وشيء من الباطل، بل كفروا جميع المسلمين عداهم وإن صلوا وصاموا، وعدوا بلاد المسلمين بلاد كفر، ولم يعذروا الناس بالجهل على اختلاف بين طوائفهم. فظاهرة التكفير لها جذورها القديمة، ولكنها تجددت مع محاربة الدين واقتياد الشباب المسلم من بيوتهم إلى ساحات التعذيب والسجون، وقد صب عليهم من ألوان القهر والإذلال والإيذاء والتعذيب ما تقشعر من ذكره الأبدان، وما تشيب من هوله الولدان. وفي داخل هذا الآتون المحمي لتعذيب البشر ولد التطرف، ولدت فكرة التكفير مرة أخرى، ووجدت في هذا الجو اللاهب عاملا مساعدا على الاستجابة لها. لقد بدأ هؤلاء المعذبون بسؤال بسيط لأنفسهم: لما كل هذا العذاب؟ لما كل هذا العذاب يصب علينا؟ وأي جريمة اقترفناها إلا أن قلنا حقنا الله ومنهجنا الإسلام ودستورنا القرآن، وما نريد من أحد جزاء ولا شكورا. وانتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر: هل يعد هؤلاء مسلمون؟ وإذا كان هؤلاء مسلمين فأين الكفار إذن؟ لا، إن هؤلاء كفار خارجون من الملة ولا دين لهم. ثم انتقلوا إلى سؤال آخر: إذا كان هذا حكم هؤلاء الذين يعذبوننا، فما حكم سادتهم الذين يأمرونهم ويوجهونهم ويصدرون إليهم القرارات؟ ما حكم أولئك القادة والحكام الذين في أيديهم سلطة الأمر والنهي، الذين لم يحكموا بما أنزل الله ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا كل من يدعو إلى الحكم بما أنزل الله؟ هؤلاء بالنظر إلى أولئك أشد كفرا وأصرح ردة عن الإسلام، وحسبنا فيهم قول الملك العلام: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعد أن اقتنعوا بهذه النتيجة وآمنوا بها، انتقلوا إلى سؤال رابع توجهوا به إلى من معهم من السجناء والمعتقلين: ما قولكم في هؤلاء الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله؟ فمن وافقهم على تكفيرهم فهو منهم، ومن خالفهم فهو كافر مثلهم. لا شك في كفر الكفار، لأنه لا شك في كفر الكفار، ومن شك في كفر الكافر فهو كافر. ولم يقفوا عند هذا الحد، فقد انتقلوا إلى سؤال خامس: هذه الجماهير التي تطيع هؤلاء الحكام وتخضع لهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ما حكم هؤلاء؟ وكان الجواب حاضرا عند هؤلاء: إنهم كفار مثلهم، فقد رضوا بكفر هؤلاء الحكام وأقروه وصفقوا له. والرضا بالكفر كفر ولا شك. ومن هنا انتشرت موجة تكفير الناس بالجملة حتى لم تدع أحدا سواهم، ثم هم في محيطهم راح يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فهذه موجة التكفير التي ينبغي أن يكون منها التحذير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين الغر الميامين، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، احذروا معاول الهدم التكفير خوارج العصر الحديث، سواء باسم التكفير أو باسم الدواعش أو بأي اسم. التكفير والهجرة في مصر، وأخذت الفكرة تترقى تدريجيا واتسع نطاقها، ثم ظهرت في الآونة الأخيرة في صورة الدولة الإسلامية في العراق والشام، والتي هي منحوتة بقول الدواعش. أخذوا يقررون المبادئ لجماعتهم فيما يعرف باسم اسم الحد الأدنى للإسلام، والذي هو كل فرائض الإسلام، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر صريح، وهذا لا شك فيه. لكن قالوا كما ينطبق على الحاكم بغير ما أنزل الله فهو يشمل أيضا كل واحد من أفراد الرعية، ولم يفرقوا بين من كره وأنكر وبين من رضي وتابع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في من كره وأنكر: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع أي لا برئ ولا سلم. عمموا الحكم على كل من رضي بوجود الحاكم أو لم يخرج عليه أو لم يعلن كفره وتكفيره أو ظل في تلك الدار التي هي دار كفر وليست دار إسلام. ثم قالوا إن المصر على المعصية كافر، وقالوا أيضا مصادر التشريع في الإسلام تتمثل في القرآن والسنة فقط، وراحوا يكفرون الأخذ بأقوال الفقهاء أو فيما يعرف بالتقليد للأئمة، وتقليد المذاهب كفر، واختلافات الفقهاء تدل على أنها ليست من عند الله. ثم قالوا لا عذر بالجهل في أمور الدين، يستوي في ذلك الأصول والفروع كما لا عذر بالخطأ في التأويل. ومنهم من قال لا عذر بالإكراه أيضا. أما الحكم بالكفر عندهم فيكون على المعين لا على العموم دون شك في كفر الكافر لأنه كفر، ثم فرضوا الهجرة من دار الكفر وبلاد الحرب وتلك المجتمعات الجاهلية، كما حرموا التعليم في المجتمعات الجاهلية والصلاة في المساجد التي هي معابد الجاهلية أيضا، مع وجوب اتباع جماعتهم التي هي جماعة المسلمين، ووجوب البيعة لإمامهم الذي هو إمام المسلمين، ومن لم يبايع فهو كافر، كما يجب السمع والطاعة للأمير في كل شيء، وهذه كأنهم أخذوها من المداخلة، كما يجب السمع والطاعة للأمير في كل شيء ولو أمر بما يخالف الشرع. هذه أهم مبادئ التكفير والتي أخذت الدواعش منها الشيء الكثير، ولا شك في بطلان هذه المبادئ وهذا المنهج، لا شك في مخالفته لمنهج السلف الصالح وخروجه عن إجماع الأمة لما وقع فيه من خلط وغبش وعدم الجمع بين النصوص وعدم الربط بين الأحكام أو غير ذلك. قد يكون عندهم الحق في شيء من ذلك، لكن ليس بهذه الصورة ولا بما آلت إليه النتائج. والرد على هذا الفكر إنما هو سلسلة علمية وليست مجرد خطبة، هذه الخطبة فقط صيحة نذير ضد فكر التكفير وضد فكر الدواعش من أجل العودة إلى وسطية الإسلام، من أجل الفهم الصحيح لهذا الدين. متى نحكم ومتى لا نحكم، متى نكفر ومتى لا نكفر، نفرق بين كفر مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، نفرق بين كفر العموم وكفر المعين، نفرق بين عدم العذر في الأصول، عدم العذر بالجهل في الأصول دون الفروع. هناك فروق لا بد منها لم ينضبط بها هذا الفكر التكفيري، والتكفير مع السلاح أدى إلى التفجير، وليس الأمر وقف عند أهل التكفير بل تعداه إلى أولئك المداخلة في طرفي نقيض ما بين إفراط وتفريط، نعوذ بالله من الغلو وأهله، نعوذ بالله من الغلو وأهله. يا عباد الله، لا بد من روية، لا بد من فهم صحيح، لأن نخطئ في العقوبة خير من أن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة. لسنا مكلفين بأن نحكم على الناس دون أن نملك أدوات الحكم، فلسنا من أهل الحل والعقد، لسنا من أهل الحل والعقد، ولسنا من أهل الاجتهاد، لكن هي الرعونة، هي الرعونة والعجلة عند شباب تعلم من العلم نتفاً نتفاً من العلم، فراح يحكم في أكبر المسائل وفي أخطر الأمور وفي قضايا الأمة المصيرية. يا عباد الله، كما قلت، هذا كلام مهم وفي غاية الخطورة، ذكرت به في مقدمة وفي عجالة يقتضيها المقام في خطبة الجمعة، لكنها تحتاج إلى دراسة موسعة يأتي بها الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء. يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا رب شقيا ولا محروما. اللهم وحد صفنا، واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، وانصرنا على أعدائنا، ألف بين قلوبنا، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أقبل بقلوبنا إليك إقبال الكرام عليك، وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها صلاح ولنا فيها أجر إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بالخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.